بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في إطار هذه الحملة المعقودة منذ عدة أيام للدفاع، كما قلت دائما في مقدماتي، لا عن عرض أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، إذ تولى ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى رب هذا الكون دفاعا عن عرض حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم متمثلا في أم المؤمنين عائشة. إنما نحن جئنا وانتدبنا هنا لنقدم علماءنا الأجلاء ودعاتنا الأكرمين ليدافعوا وينافحوا عن عرض الأمة كلها، ويلقموا هؤلاء النابحين حجارة كبيرة تسد حلوقهم حتى لا يعودون مرة أخرى لسب ولعن من هم أطهر من ماء الغمام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته الأطياب الأطهار رضي الله عنهم أجمعين. شيخنا الكريم الذي هو ضيف هذه الحلقة بإذن الله من أولها إلى منتهاها، هو في يعني عمر الشباب التحق بكلية أصول الدين بمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية بمصر، ثم تخصص في شعبة الحديث وعلومه، وكان تقديره بفضل الله سبحانه وتعالى الذي لم يشاركه أحد فيه في سنية الدراسة الأربع، تقديره كان ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكان الأول على الدفعة. حصل شيخنا على درجة الماجستير في العلوم وفي الحديث وعلومه بتقدير ممتاز أيضا، وكان موضوع علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ للإمام علي بن المديني دراسة وتحقيق، وأشرف عليه كبار العلماء في ذلك الوقت. كذلك حصل شيخنا وضيفنا على درجة العالمية الدكتوراه في الحديث وعلومه، وكان موضوع أطروحة الدكتوراه تصرفات الرواة في متون الأحاديث النبوية أيضا دراسة وتحليل، وهو موضوع كان بكرا ربما لم يسبق إليه كثيرا. شيوخه كثر، دعوني أنتقل سريعا إلى هذا العالم الصغير الكبير أكرمه الله، له عديد من أو عدد من المؤلفات والأبحاث، منها علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ، فضائل أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه للإمام السقطي دراسة وتحقيق، فضائل أهل البيت لشيخ الإسلام ابن تيمية، قدم له شيخنا بمقدمة نفيسة وهو يعني على حسب أوراق التي بين أيدينا تحت الطبع وقد اقترب من الظهور إلى النور إن شاء الله، تصرفات الرواة في متون الأحاديث النبوية وقيد الطبع أيضا، الضعفاء للعقيلي، معجم شيوخ العقيلي، إلى غير ذلك من الأبحاث التي ظهرت وبعضها قيد الطبع وفي طريقه إلى الظهور، غير ذلك من النشاطات الدعوية في المساجد وفي جامعة الأزهر طبعا، وفي الندوات العامة وفي القنوات الفضائية. شيخنا الذي ربما اشتقتم إلى رؤية وجهه هو فضيلة الأستاذ الدكتور مازن السرساوي، أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا بكم، بارك الله فيك.
يعني أنا اختصرت مقدمة طويلة،
أخذتني على غرة على هذا
كرمكم الله، لكن يعني هو حق علينا أن نقدم ضيفنا للمشاهدين. أردت من ذلك ليس فقط الثناء عليك، وأنت بإذن الله تبارك وتعالى أهل لذلك، نحسبك ولا نزكيك على الله تبارك وتعالى والله حسيبك، لكن حق المشاهد علينا أن يعرف من الضيف الذي يتحدث إليه، خصوصا في مثل هذه الأمور الخطيرة التي تمس عقيدة الأمة وهويتها ونساءها ورجالها الأوائل. القضية هنا هجوم على بيوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي لنا إن لم يتحرك دعاتنا وعلماؤنا؟ كثير من العلماء والدعاة تحدثوا في ذلك، وربما غلبت العاطفة، وهي واجبة علينا جميعا وفي مقدمتنا الدعاة إلى الله على الحديث، لكن بقي الأمر إلى أهل العلم المتخصصين في هذه القضية، خصوصا الرد على مثل هذا الذي يدعي العلم ويأتي بكتاب المدعو ياسر الحبيب، أو كما سماه المسلمون ما سماه عليه من الله ما يستحق، يأتي بكتاب على الشاشة التي يظهر فيها وينتقي نصوصا ويظهر للأمة ومعظمها من العوام أنه يأتي بأدلة ربما من الكتاب للإمام ابن قتيبة أو غيره، فيلبس حتى على جيل الشباب الذي أصبح لا يقرأ إلا الإنترنت وما إلى ذلك. فيعني أنا أرحب بك مرة أخرى، لكن يعني هذه مقدمتي وأنت عليك أن تتفضل بالكلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فهذا الذي يجري في هذه الأيام، وخرج به ذلك الخاسر الخبيث على المسلمين في أواسط شهر رمضان الماضي، صراحة هو أمر وإن فاجأ كثيرا من المسلمين، لكنه بالنسبة لمن يتابع خط سير الشيعة ويعرف عقائدهم عن قرب هو أمر متوقع جدا. وكل ما هنالك أن هذا الرجل الخبيث إنما أظهر ما كان يتكلم به المعممون جميعا وهو منهم داخل الحوزات، يعني هذا الذي قاله خاسر الخبيث هذا على شاشات التلفاز في أواسط رمضان الماضي، هذا الكلام يقوله الشيعة منذ 1400 عام، لكنهم كانوا يستمرئون الكذب على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذون شعارهم الذي جعلوه يعني 19 دينهم وهو التقية. التقية أنه يتكلم بكلام له أمام الناس صحيح، أمام الناس لا يثير فتنة أو لا يثير غضب الخلق، ثم إذا خلى بنفسه تكلم بما رد، يعني النفاق هي التقية، هي المعنى الصريح للنفاق أو المعنى المزين للنفاق، بدل ما يقولون نفاق يقولون تقية، مثل ما يسمي الناس مثلا الفوائد الربوية يسمون الناس الربا فوائد، أو يسمون الخمر مثلا بالمشروبات الروحية نفس الطريقة.
لكن لا يدخل هذا في استدلالهم أحيانا بقول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه؟
ليس كذلك، هذا ليس من ذاك على الإطلاق، فليس هذا الذي يصنعه الشيعة، إنما الشيعة يكذبون على الخلق وينافقونهم، يتكلمون أمامهم بشيء ثم هم من بعدهم يتكلمون بشيء آخر، فإذا جلسوا في مجالسهم الخاصة سبوا ولعنوا، حتى طال السب منهم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نشر منذ وقت ليس بالبعيد في العام المنصرم، نشر فيديو لبعض كبار رؤسائهم وأولي الرأي فيهم وهم يسخرون من فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالقوم في الحقيقة مجوس، ليسوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا شيعة آل البيت النبوي، ولكنهم شيعة آل البيت الأبيض، فكلامه الذي
يعني يتهجمون على فاطمة التي يتاجرون بحبها في العالم كله
ويبكون ليل نهار على مظلومية فاطمة وتكسير عمر لأضلاعها وبكر لبيتها، والكلام هذا كله عبارة عن يعني كلام استهلاك يقولونه حتى يجمعون الأموال من جيوب المغفلين الشيعة ليملأوا بها جيوبهم ثم يلعبون بها هنا وهناك في أوروبا. فهم عندما جمعهم مجلس خاص لم يجدوا حرجا من أن يخرجوا ما تبطنه قلوبهم من الحقد التام على الإسلام وأهله،
يعني كأنهم يقدسون النار التي امتلأت بها قلوبهم من الإسلام.
ولهذا لم يخطئ كثيرا بعض الكاتبين المعاصرين عندما تكلم عن هذا الدور الإيراني الخبيث الذي تلعبه في المنطقة وسمى كتابه هذا الماتع وجاء دور المجوس. فهو ليس دور ليست إيران تسعى لنشر التشيع بمعنى حب آل البيت، كذبوا، إنما يسعون لنشر المجوسية الجديدة بعدما يعني هزها وأزاحها إلى غير رجعة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عصره بقواده الذين أخلصوا لهذا الدين.
لكن فضل الدكتور اسمح لي أن أقول لك، والأمر له مساس بما تتكلم عنه عن إيران وعن مذهبها التي تريد أن تنشره في العالم وأن تستبز يعني تستغل به المسلمين. ربما في عالم العلاقات الدولية يعني حسب لإيران حساب معين، كيف يتعامل العالم الإسلامي السني مع هذه القضية وهي جزء من العالم الإسلامي محسوبة عليه مع هذه الخطورة؟ وبعضهم يعني يرونها هي القوة أو هي ظهر الأمة، ومنهم دعاة التقريب وما إلى ذلك، يعني كيف نحل هذه المعضلة؟
هذه مصيبة المصائب، فإن الشيعة الروافض لم يخدموا قط الإسلام، بل هم طول التاريخ من أوله إلى آخرهم الخونة الذين يضعون سكاكينهم وخناجرهم في ظهر الإسلام.
ده كلام علمي محقق.
هذا كلام التاريخ الذي هم لا يقرؤونه أو يقرؤونه لكنهم لا يأبهون به. يعني الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه بعض شيعته ممن صاروا بعد ذلك خوارج ابن ملجم، الذي قتل الحسين شيعة أبيه علي كما يقول آل البيت أنفسهم كما تقول الشيعة أنفسها، الذي خرب ديار الإسلام وسلم مقاليد بغداد للتتار ابن العلقمي، هذا الوزير الفاجر الفاسق الرافضي الخبيث الذي ضحى بالإسلام والمسلمين نظير صفقة عقدها مع التتار ثم في آخر الأمر انقلبوا عليه وطردوه حتى مات بسبب ذلك، مات خاسئا يعني حقيرا مطرودا. فاليوم إيران ليس ولا أهل الإسلام، إيران ما تعد هذه القوة للمسلمين لتنشر التشيع في المنطقة، وما يظهر للناس من عداء إيران لأمريكا فهذه لعبة من ألعاب السياسة. وإلا فإن الأمر لو كان حقا وجدا فإن إيران لن تكن أقوى من العراق، وعراق يعني ما كان عندها شيء أصلا لما قامت الحرب على العراق في منذ بضعة سنوات، وزعموا أن هذه الحرب إنما السبب فيها أن العراق تخبئ ابن لادن بين يعني في 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 جنباتها، وبحثوا عنه ولم يجدوه، وإلى الآن هذا الرجل اللغز الذي حير أمريكا دورة الاستخبارات والسي آي إيه والمش عارفية والإنترنت والقمر الصناعي، إلى الآن هذه الدولة التي تزعم أنها أكبر دولة في العالم تعجز عن أن تحدد مكان رجل واحد، رجل قد يكون ليس يملك شيئا من مقدرات الاستراتيجيات أو التكنولوجيا تملكها الدول يعني. وزعموا أيضا
حين الناس استطاعت أن تصطاد صدام
مثلا سأجيك في الحكاية يعني. وزعموا أن العراق فيه نووي، وذهبت المنظمات وقالوا ما في شيء، ومع ذلك ضربوا العراق. طيب إيران هي كل الناس ترى تسمع رجل نفسه كل شوية عم يتنطط ويقول عندنا النووي وسنصنع وتحدى أمريكا، لماذا لم تضربها أمريكا إلى الآن؟ هذا النووي الذي تفخر به إيران وتزعم كل فينة وأخرى أنه من أجل إسرائيل وسنهدد أمن إسرائيل، نسمع هذا الكلام منذ 50 عاما ولم تفعل شيئا قتل إسرائيل.
ليس معنى هذا الكلام أننا نتمنى أن تضرب أمريكا إيران أو غيرها.
لا إحنا نتمنى أن تضرب إيران إسرائيل، وترينا هذا الكلام الذي نسمع عنه حتى ذيلهم حسن نصر الله هذا الذي كان في لبنان لما قامت حرب 2006 ما فعل شيئا في إسرائيل، ضرب كم صاروخ كده على الحدود ولا في المناطق الشمالية، عور له كم واحد عربي مع عرب إسرائيل ولم يتعرض لتل أبيب بشيء. وما ضاعت هذه الحرب الملعوبة التي كان القصد منها تغطية جرائمهم في العراق لما خرج طوائح الشيعة النتنة وحربهم الطائفية وتصفيتهم لأهل السنة في العراق، بدأت تظهر الصورة القبيحة الدنسة، فورا أخرجوا هذا العمل والفيلم بتاع الحرب حرب ثموز 2006 وقامت الحرب ولم يخسر فيها إلا لبنان لكن حزب الله ما خسر شيئا، خسر كم جندي مات ولا حاجة، وكسب دعاية إعلامية ضخمة جدا وتوغل في صفوف السنة كما يفعلون الآن. يعني هو دائما بتحصل هذه المسائل الفرقعة الإعلامية التي يفعلها الشيعة في بعض الأوقات ويضحون فيها ببعض عقائبهم الخفية، يظهرونها ليخبئوا شيئا أعظم تحت الرماد. يعني فهم يريدون أن يشغلوا الناس بشيء عظيم عن شيء قد يراه الناس يعني أقل منه أهمية. فأنا أقول إن الآن إيران لا يمكن أن تكون درءا ولا 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 حصنا للمسلمين أبدا، وهذا لا يمكنها دينها من ذلك. هذه الدولة دولة الدين للأسف، مع كونها قائمة على ضلال مبين وإفك عظيم، لكنها دولة قائمة بكامل أركانها وجميع قوتها لنصرة مذهبها. فدولة دولة مذهب، وتنفق يعني خمس دخلها المالي على نشر هذا المذهب الكاسب بين المسلمين.
طيب، هذا كلام قديم على امتداد التاريخ، السب واللعن والطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في آل البيت منهم، حتى في فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسولنا صلى الله عليه وسلم وزوجي سيدنا علي وأم الحسنين. لكن ماذا أتى به يعني هذا الخاسر الخبيث؟ ما الجديد؟ يعني إذا كان هذا كلام موجود، هل الجديد أنه يعني أعلنه؟ وقصة التقية هل عندهم ما يفيد العمل بها أحيانا والتستر خلفها أحيانا في من داخل مذهبهم؟
نعم، هو الجديد في موقف هذا الخاسر اللعين أمران. الأول، إظهار مكانة خفيا كما 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 قلت في مطلع كلامي. والثاني، ادعاء هذا الخاسر الغبي أنه سيأتي بالحجج الدامغات والبراهين الواضحات التي تؤيد مذهبهم الخاسر فيما يدعونه من شتم الصحابة أطهار.
يعني بعد بحث وصل إلى نتائج معينة،
هو عامل حسد كلاب، يقول أنا لقيت ثلاث أدلة منهم دليلان من كتب أهل السنة. طبعا، وهذا لما صنع هذا الكلام هذا الرجل الخاسر، دلل بأفصح عبارة على أنه أغبى أهل الأرض على الإطلاق، وأنه أبعدهم عن العلم والفهم والعقل، وأنه حتى يعني ولو لم يحصل العلم فما حصل العقل. وسنأتي الآن على شيء من كلامه المبتور مبين بعده التام عن مسار الحقيقة. لكن قبل أن ألج فيما يتعلق بكلام هذا الخاسر، صراحة كنت أريد أن أقرأ على الناس شيئا من هذه النونية المباركة التي دبجها القحطاني رحمه الله تعالى. هو إن لم يكن مشتهرا مصنف هذه النونية الإمام القحطاني، ليست له ترجمة موسعة في كتب أهل العلم، بل بعضهم لا يكاد يظفر له إلا بسطر أو سطرين. لكن هذه النونية من عيون ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد وصف فيها حال الروافض وصفا رائعا جدا، أتمنى أن يتنبه له الناس جميعا في زمان قد يعني تدخلت فيه الأمور وكثر فيه اللغط، واستطاع الروافض بكثير من الدهاء والمكر أن يصوروا لبعض أهل السنة والجماعة أنهم إخوة الدين وإخوة النسب، وأن الكلام فيما يتعلق بالفريقين تفرقة للصف وشرذمة للشمس،
وهذا واحدة من الشبهات الكبرى
هذه مصيبة
التي يلقونها في ساحة أهل السنة.
يعني هم يشتمون الصحابة والأطهار ويردون أن نسكت، فإن ردنا قالوا تفرقون الصف ووحدة الأمة. طيب، أين هذه الوحدة كانت فين أثناء عندما اشتمتم أنتم الصحابة؟ يعني أنت تبغي تشتمني وأنا أردت عليك تقول لي وحدة الصف والأخوة والود اللي بيننا، وأين كان هذا عندما اشتمتني أنت قبل ذلك؟
نعم. طب قبل أن ندخل إلى نونية الإمام القحطاني، نأخذ اتصال من العراق.
تفضل.
السلام عليكم أبا أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي العزيز، شلون صحة؟
السلام ورحمة الله، الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل.
أخي ممكن أشارك بالحلقة؟
تفضل.
يعني بخصوص الموضوع أنه إيران ويعني عداها الأمريكا وإسرائيل، يعني حقيقة الدورة تلعب إيران وفي العراق يعني وضد أهل السنة دور همجي. وأنا حقيقة حاولت أذكر حادثة مرارا، حاولت أذكرها يعني للأخوة في قناة سفة أو وصال أو قناة الناس، لكن ما تسنالي، فإذا ممكن أذكر هذه الحادثة الآن.
تفضل.
نعم، حقيقة يعني دعانا هذه، أقسم بالله على هذه الحادثة، وأنا تمنيت مرارا أذكرها. يعني دعانا مسؤول الوقف السني في العراق يعني قبل سنتين إلى بغداد، وذكر حاله وقسم عليها يمين أنه في أحد المساجد عندما قام الشيعة والرافضة يعني بهجمة شرسة على أهل السنة، قاموا باحتلال أحد المساجد في مدينة العاصمة بغداد. وبعد سنة حاول أهل السنة أن يسترداد هذا المسجد، وعندما دخلوا إليه إلى هذا المسجد وبدأوا بالتنظيف، ووجدوا أن الروافض يعني بدأوا يدمرون كل ما في ذلك المسجد، ذهبوا إلى التواليتات يعني إلى الحمامات المساجد.
نعم
سمعني أخي؟
سمعك أخي أبو أحمد. دخلوا إلى الحمامات، ماذا فعلوا؟
دخلوا إلى المسجد، يعني الموظفين دخلوا إلى المسجد، وجدوا أن المكان التواليتات جلكم الله يعني السيفون احنا نسميها المرحاض،
نعم،
ان هذه الاماكن لا يدخل اليها الماء، ووجدوها قد سدت واغلقت. وعندما تاكدوا اكثر وجدوا انها وضعت فيها المصاحف في مكان النجاسه.
حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم
وأقسم بالله العظيم ثلاثا على ذلك، يعني وجدوا مزقوا المصاحف وقاموا بوضعها في مكان النجاسة. فحقيقة يعني الروافض وشيعة العراق قاموا بدور يعني همجي بشع، وبمعاونة إيران ومساعدة القوات الأمريكية، فكيف يكون عداؤهم ضد إسرائيل أو ما يدعونه وما يدعيه حسن نصر الله ضد إسرائيل أو ما إلى ذلك. فأنا أقول أنه الوضع خطر جدا في العراق وفي جميع مناطق الدول العربية، لم يقف أهل السنة والصادقون تجاههم.
نعم جزاك الله خيرا أبا أحمد، وإن كان يعني أدميت قلوبنا بهذا، وهذا ليس مستغرب على الشيعة، يعني إحنا قامت الدنيا على هذا القس الذي حاول أمريكا الذي حاول حرق المصحف. الشيعة يفعلون أكثر من ذلك. صحيح. كما قال أبو أحمد وهو شاهد عيان على مثل هذه الجريمة.
أمرهم على القرآن أمر فظيع، يعني حتى صنف أحد متأخريهم النور الطبرسي كتابه المشؤوم فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهو مطبوع في النجف متداول للأسف بين الشيعة، وإن حاول البعض التبرؤ منه لكنه نقل فيه أكثر من 2000 نص عن كتب متقدميهم ومتأخريهم أثبت فيها بمذهبه أن القرآن محرف. فهذا أصعب 100 مرة من حرق القرآن.
طبعا يعني مسألة عجيبة، يعني ماذا تركوا للكافرين كفرا بواحد، يعني
ما تركوا شيئا صراحة. ولهذا صدق القحطاني حيث قال: لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان، مدحوا النبي وخوانوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذانك الفئتان، فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان، قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أثنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان، أبواهما أثنى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان، وهما وزراه اللذان هما لفضائل الأعمال مستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضجعان، كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان، أصفاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان، أثناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيلها قد جاءنا في النور والفرقان، أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان، هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا إذهان، أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان، لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني إلى أن قال رحمه الله تعالى: واحفظ لآل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة، هم الخوارج يعني،
نعم،
وتنصه الأخرى إلها ثاني، هم الروافض، رافض بالفعل ينصون عليا إلها، ولم يصرحوا بهذا. ولعن زنادقة الجهالة، يعني الروافض، إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان، جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان، فدوا بكثرة والمجوس يعني. لا تركنن إلى الروافض، إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان، ما عندهم أي برهان على ما يزعمون من سب الصحابة. لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد، ووذادهم فرض على الإنسان، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، احذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان.
الله أكبر،
رجل له كلام ماشي
في هذه القضية، الإمام القحطاني، وكأني يعني أراه الآن وقد يعني يعيش مثل أيامنا أمام هذه الهجمات الشرسة، يعني أنفاسه من خلال الأبيات فيها الحرقة على مقام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أشبه الليلة.
هو ديدنهم على طول الدهر، يعني هذا الأمر ليس كما قلنا جديدا ابن اليوم، هذا الشتم والسب واللعن، لكنه قديم يتمادى به الزمان كل يوم ويزدادون فيه غيا. والجديد أنهم أظهروه الآن ظهورا شديدا، حتى صار على الفضائيات وصار على المواقع وصار يتمدحون بذلك، ويخرج هذا الخبيث يصنع احتفالية في لندن ويقول: نحتفل اليوم بأن عائشة في النار، ليس فقط في النار بل معلقة من رجليها، وكأنه دخل النار فرأى، وإن شاء الله يدخلها إن لم يتب عما هو عليه الآن من الفسق والضلال والزندقة وبقي على عاتته الفاسدة، فسيدخلها ليرى عندئذ ويخبرنا، ولن يرى شيئا إلا أمه وأهله في النار، لكن عائشة هي زوج النبي في الجنة وفي أعلى عليين، كما شهد بهذا الكتاب المبين وكل أهل العلم المتقنين.
قلت أن هناك ردود ثلاثة على ما قال هذا المفتري،
يعني هو طبعا يعني كما قلنا الجديد في أمر هذا الزنديق المعاصر أنه يريد أن يوهم عوام الشيعة بعدما سمعوا كثيرا من علماء السنة أن دينهم ليس على شيء، وأنه عبارة عن متناقضات يحتم بعضها بعضا، ليس أوله خيرا من آخره، بل كله شر بعضه في بعض. وكما كان يقول شيخ الإسلام بن تيمية: لقد قلبت كثيرا في سير العلماء والأئمة فلم أجد إماما واحدا نصح للأمة وعرف له خير ينتسب إلى هذه الطائفة، ما في إمام قط من المعروفين بالنصح للإسلام أو بالحسن الصيانة فيه ينتسب إلى الروافض أبدا، لأن هذه الملة لا يخرج منها إلا خبيث، والإمام الشعبي وكان منهم ثم عفى الله عنه وهداه للصواب كان يقول: لو خلق الله الشيعة من البهائم لخلقهم حميرا، لأنهم أبعد الناس عن العقل، يعني ترى كلامهم الذي تسمعه في كتبهم على كثرتها وطول بعضها كلام لا يدخل عقل مسلم أبدا، كما سوريك الآن في كلام هذا الجاهل الخبيث الذي يزعم أن هذه حجج واضحات على كفر عائشة ودخولها النار، لو عملناه بمثل قوله وطبقنا لوازم كلامه على أهل البيت لأدخلناهم كلهم النار، وهو أولهم هذا الخبيث، وهو داخلها إن شاء الله إن لم يتب كما قلت. فالكلام الذي يزعم أنه بينات وأنه حقائق وأنه براهين علمية وعقلية عند الواقع ليس إلا لعب عيال، لعب صبيان لا يستحق الرد عليه، ولولا أنه يستغفل الشيعة به لما كان ينبغي أن نرد عليه أصلا. هو هذا رجل
كلام بيحرق دم المسلمين دكتور،
صحيح،
يعني ما يعني كيف يسمع المسلم أو المسلمة شتم أمي عائشة، وإحنا كنا هذا الأمر مستقر عندنا، حب يعني الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل حتى الذي لا يصلي لم يكن يفكر هذا، فطفحت البالوعة واشتم منها الناس هذه الرائحة العفنة، فالناس مع حتى مع ضغوط الحياة ازداد همها في مثل هذا، فكيف
صحيح يعني هذه هناك مسائل مسلمات ما يختلف فيها اثنان،
قد تكون أنت كعالم ومتخصص وتستطيع أن تفحمهم وتلقمهم جميعا حجرا وتغلق يعني أفواههم جميعا، فأنت تشعر بشيء من الهدوء مع حرقتك على أم المؤمنين وعلى صحابة النبي، لكن عواطف المسلمين لها قداستها ولها يعني اعتبارها في مثل هذا الجو.
صحيح، لكن أحيانا يبلغ الكلام مبلغا لو عرض على أصغر أطفال المسلمين لرد عليه، يعني هناك كلام بدهي يعني عندما يأتي شخص ويقول لك إن عائشة رضي الله عنها كانت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بنبي، كانت تجرده من هذا الشر، تقول هو ليس بنبي، فتسعى في قتله، سمت، يعني هذا الكلام يعني لا يدخل دماغ أحد قط، ما مصلحتها في ذلك؟ عائشة إيش مصلحتها أن هي تفعل ذلك؟ أن تتهم صلى الله عليه وسلم بالسحر وأنه كان مسحور كما يقول الكفار، وأنها كانت كافرة وهي معه، وأنها تسعى في قتله وسمت
وهي معه. دي أنا سألت سؤال ولم يجبني، هل عند الشيعة في كتبهم أو في أدبياتهم أو عند حوزاتهم ومراجعهم هل يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق عائشة؟ هل عندهم هذا؟
لا يقولون.
طيب كيف بكل هذا الشر الذي يزعمونه في أم المؤمنين رضي الله عنها ويبقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصمته؟
يزعمون إن هو حصل له هذا كله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس معهم على هذا أدنى دليل، يعني لا ليس هناك أي حجة على الإطلاق تثبت هذا الكلام على الإطلاق، بدليل لو حتى سلمنا ذلك إن هي فعلا كانت بعد موسى لما مات حصل لها اللي حصل وارتدت وأصبحت كافرة والكلام دوت، أين كان علي عنها؟ كان فين علي؟ ألم يصر يوما ما أمير المؤمنين وخرجت له عائشة يوم الجمل تصلح بين المسلمين، ثم لما وقعت الفتنة كما سأشرح بعضها الآن ولم يكن لها فيها دخل قط، أخذ علي بخطام جملها وردها إلى بيتها آمنة سالمة؟ لأن كانت عائشة كافرة ومرتدة كما يقول هؤلاء الطغام الجهلة.
طب هل هم ينكرون حرب الردة؟
لا ينكرونها.
لا ينكرونها.
لا ينكرونها.
فكيف يقوم أبوها بحرب الردة وابنته قد كفر
مثلا؟ وكيف يردها؟ كيف يسكت عنها علي؟ علي هذا مش هو الإمام القائم الحجة الذي المعصوم اللي ما بيسيبش حد غلط وكلام من ده؟ يعني دينه متناقض، لا يقبله عاقل. فيقولون أبو بكر ارتد، طب ولما ارتد كيف قاتل المرتدين؟
صحيح.
طب ما كان ألف فرصة ويعني خلاص ما صدقوا يعني وعمل حلف وهد الكعبة والموضوع خلص كما يريدون هم أن يصنعوا الآن في بروتوكولات حكماء قم التي يعني غلبوا بها بروتوكولات حكماء الصهيون يريدون، وهذا في كتبهم يذكرون أن القائم اللي هو المهدي المنتظر المزعوم اللي هو الأسطورة هذا الذي لن يخرج قط حتى يخرج المسيح الدجال، مهديه ماذا إذا خرج؟ سيخرج يحكم بكتاب داود وسيأتي معه بقية القرآن، قرآن فاطمة اللي هو الجفر الذي يزعمون أنه 19 القرآن اللي هو المفقود، يعني هذا القرآن زعموا أنه مع المهدي وأنه لما يخرج سيحطه على ناحية برضه ويحكم بحكم آل داود ويهدم الكعبة. ده مهدي ده ولا 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 مسيح دجال هذا ولا إيه بالضبط؟ فكلامه متناقض جدا لا يكاد، يعني إذا قرأت تاريخ الشيعة كلها وعقائدهم كلها وضعتها أمام عينيك مرة واحدة لا يمكن أن يستقيم كلام هذا مع ذاك. ولهذا ترى الغالب عليهم إسكات العامة وعدم الخوض في هذه المسائل، أقرب شيء سلم وخذ وأنت أعمى، مثل ما يفعل النصارى مع متبوعيهم لضعف دينهم وقلة ما فيهم من الحرية.
ممنوع السؤال ولا الاستفسار،
هو كذا الموجود في كتب وسلم المعصوم، والإمام أصبح الآن معصومين بعد ما اخترع الخميني في العصر الحديث ولاية الفقيه، صار الأئمة هم الآخرين معصومون، فالكلام في الإمام كالكلام في الوالي في 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 آل البيت اللي هم الأئمة المعصومين الأوائل، يعني متكلم على الإمام أو المنكر عليه كافر كالمنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي يريد في أمره أنه جاء بكلام كما قلنا يحاول أن يضفي الصبغة العلمية على هذا الهرج وهذا الكلام الذي لا يمكن أن يقبله عاقل أبدا،
وربما يتمدد في فراغ، يعني ليس كل الناس متخصصين أو
صحيح هو يعمل على هذا الوتر،
يعني اللي بيمسك كتاب يقرأ من أوله وأخيره أصبح عملة نادرة
صحيح
أو متخصص يعني.
إلا أن تكون جريدة مثلا فممكن يألفها
نعم، فهو
هو فعلا يتعامل مع الناس بهذا المنطق،
يظهر بصورة الباحث المحقق المدقق وما إلى ذلك.
هو كما كان يقول أبو الطيب وإذا خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، البعيد قاعد مع شوية غوف المخبلين لا يعرفون أصلا أن ينطقوا أسماءهم بالعربية بصورة صحيحة، لا يعرفون شيء، لا قرآن ولا سنة ولا حديث ولا فقه ولا شيء خالص، ويتكلم معهم بمنطق العالم المدقق، وهو يعتقد في قرارة نفسه أنهم كلهم بقر كما ورد ذلك عن العتاب في القصة الشهيرة التي ذكرناها مرارا وحكاها الخطيب في الجامع، أن العتاب ذاك الرجل واعظ كان رجل جاهل لكنه كان يعني رزق شهرة بين الناس ككثير من الناس، على حد ما كان يقول أبو الزناد شبر من حظ خير من زراع من علم، لا يعرفش حاجة بس حوله يعني له قبول بين الناس،
وكما قيل تنام الأسد في غابته جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب.
فالراجل ده كان من هذا الصنف، جماعة لهم رزق بين الناس حظوة وإن كان أجهل الخلق. فمرة كان يقف بباب دمشق يأكل بعض الطعام، فمر به رجل من عامة الناس وقال له أما تستحي وأنت شيخ الإسلام بالفخ كمان هو ناقص تأكل على قلعة الطريق، أما تعلم أن الأكل والنوم عورتان؟ طبعا هذا كلام غير صحيح لأنه عورة ولا الأكل عورة. فالراجل رد عليه رد هو هذا الرد الذي يتعامل به هؤلاء الفارغون مع جماهير مستمعيهم. قال له: أرأيت لو كنت في دار فيها بقر أكنت تحتشم أن تأكل أمام البقر؟ لو أنت قاعد في زريبة مواشي عزك الله تتكسف من الحمير؟ تتكسف من البقر؟ قال له: أبدا. قال: سأريك أنهم كلهم بقر. ودخل المسجد وبدأ يقص فاجتمع له الناس، وفي وسط قصصه قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان. طبعا يكذب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طال لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فلم يبق واحد في المسجد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه، فقال له: ألم أقل لك أنهم بقر؟
تحولوا
جماعة. إيش علاقة اللسان بدخول الجنة؟ واحد لسانه طويل ولا صار يخش الجنة ليه يعني؟ الجنة لها أمر آخر، دي أمر خلقي ما له علاقة بالجنة. لكن هؤلاء المغفلون صدقوا وبالفعل بدأوا ينفذوا وتحمسوا للكلام. فبهذا المنطق الذي يتعامل به هذا العتاب مع جماهيره يتعامل هذا الخبيث وأمثالهم من معمم الشيعة، هم عارفين إن الشيعة جهلة جدا مش فاضيين يقروا ولا يعملوا، لأن ثلاثة أرباعهم ما فرص أصلا مش فاهمين بيقولوا إيه، والعرب منهم أجهل خلق الله بمنقول ومعقول. فبيعرض عليهم كلام فارغ جدا ويصور لهم أنه كلام علم. وسنأتي الآن على شيء من كلامي هذا، وإن كنت أحب قبل أن أخوض في خصوص كلامه ذلك أن أذكر بعض القواعد العامة التي يمكن بها تفنيد أي شبهة من شبه الشيعة وغيرهم. لأن عامة هذه الشبهات عبارة عن قصور علمي، يعني كل شبهة لا بد ترى فيها ثغرة لأنها باطل.
قبل هذا يمكن احنا تحاورنا في هذا قبل الهواء مباشرة عن مسألة من هو المنتدب أو الذي يحق له الرد في على قضية الشبهات، وأنت لك في هذا هذه النصيحة لبعض الدعاء الذين يتصدرون لهذا الباب تحديدا الرد على الشبهات فيفسدون من حيث أنهم أرادوا أن يصلحوا.
هذه قضية أحسنت في غاية الأهمية، لأن القضية أن بعض الدعاء وإن لم يكن ملما بالأمر ومحيطا بجوانبه من واقع ما يراه من غيرة وحماس لدين الله عز وجل وحب للأمر يتصدر فيرد بغير علم، أو لا يرد ولا يأتي على محاز الفصل في المسألة. يعني في كل شبهة نقطة هي محل تفكيكها، يعني في كل مسألة فيها كده جزء معين ده اللي بتفك منه، ولو لو 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 لم يقع عليه المتكلم ولكنه عن حاجة بتكلم في وادي ثاني خالص، واحد بيكلمه في قضية بعينها، في حديث ورد مثلا في عائشة بتقول عثمان كافر مثلا، يقعد يقول والله عائشة بتحب النبي بتحب الصحابة والصحابة بيحبوا عائشة،
نفخ الكلام
هذا يعني بالضبط. هذا كلام كله حول الموضوع، وهذا الجاهل المتكلم المشبه عارف ده كويس، بقول لك مش بيقولوا حاجة، بيقعدوا يشتموا وهيصوا ومش بيردوا. بالفعل انه عارف ان هو مش عامل بالضبط زي جماعة اليهود في مطلع القرن الماضي، ارن جان فينسينج لما بدا يصنف كتابه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. المعجم المفهرس هذا كان بدأ رجل في تصنيفه سنة 1914 تقريبا، وكان ساعتها كتب السنة هذه كالكنوز المغلقة عاملة زي المغارات، كتاب ما فيه فهارس ولا ليه كشافات ولا شيء، ما يقدرش واحد يجيب حديث منه إلا إذا كان حافظه كله عن ظهر قلب. حتى الشيخ أحمد شاكر محدث مصر الشهير أبو الأشبال رحمه الله تعالى يقول: ظللت مرة 5 سنين أطلب حديثا في جامع الترمذي كله 5000 حديث، والشيخ احمد هو طبعا مش قرا كتاب بس عمال يقول يعني ايه يطلع في باب ايه كتاب الصدقه باب الصلاه يقلب فيه، طب يا ترى يكون باب ايه في كتاب الصلاه، باب مثلا السهو ما يجيش معاه صح، طب خلاص سيبه شويه، بعد حبه اقول له ممكن يطلع في باب الجهاد يقلب ما يجيبوش، طب في كتاب الادب يقلب ما يجيبوش، يعني كل شويه ايه يروح ينقر نقرة كده ويرجع. فيقول: ظلت اطلبه 5 سنين، وهذا الكتاب الترمذي هذا الشيخ احمد شاكر كان قد قرأه على والده اصلا وكان له به عنايه، كان يحققه ويشرحه ومات ولم يتم، عمل جزئين ومات، وبعد كده كمل الشيخ عبد الباقي، وبعد كده كمل بعض الباحثين. يقول: ظللت سنوات اطلب حديثا لا يهتدي لموضعه. والشيخ رشيد رضا لما راى كتاب كشاف كنوز السنه، وده كتاب مفتاح كنوز السنه، ده كتاب يعتبر بالنسبه للمعجم فارس ولا حاجه، كتاب يعني مختصر جدا، قال: هذا كتاب لو كان معي من اول عمري لوفر علي ثلثي حياتي التي ضيعتها في البحث. فبعض الناس كان يسأل يقول لك:
هذا كلام يضاف الى همتهم
طبعا
في البحث،
يقول لك كان بعض الناس يقول لك: طب ما ليه جماعه المستشرقين اليهود اللي طبع هذا الكتاب المعجم المفارس دوت اللي طبعوا المجامع الكنسيه، يعني الكنيسه في المانيا وفي هولندا وفي فرنسا وفي انجلترا بداوا يلموا فلوس عشان يطبعوا الكتاب، والكتاب ده انه فتحوا مكتب للبحث العلمي والتحقيق من 1914 لم يغلق الا سنه 78، يعني ولا حوالي 60 سنه.
ليه مثل هذه الدور ولا
تصور بقى ليه؟ علشان هم عارفين كويس ان هذه الكتب كتب كما قلت يصعب البحث فيها. يعني مثلا كتاب احمد بن حنبل المسند كان ساعتها مطبوع طبعه فريده وحيده 6 مجلدات فيها 30,000 حديث، المجلد فيه ما يقرب من 6,000 حديث. يعني كان مثلا مسند ابي هريره فقط واخد له مجلد لوحده فيه 5,000 حديث ابو هريره. فاذا جاء واحد من الجماعه هؤلاء اليهود المستشرقين وقال لك وعندكم في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت وسبك وجري، على ما تبحث بقى انت ان شاء الله وتقعد تقلب مسند احمد 30,000 حديث حديث حديث، وممكن تروح من نعوس ولا حاجه معدي منك الحديث بعد ما تقرا 5 ليالي تعرف توصل، عشان ترد عليه تقول له لا ده مش في المسند، حتى تجزم له بهذا عندك 5-6 شهور فتموت الشبهه. يبقى هو كده لما شبهه ما حدش عارف يرد عليه. فهو ده ما يصنعه هؤلاء. فهم لم يجدوا بدا ان هم يتعبوا انفسهم حوالي 62 سنه او اكثر يصنفوا كتابا ليخدم الاسلام، بيقولوا احنا كان نخدم العلم والبتاع، ولا أدل على أنهم كانوا قوما فجارا من أنهم أسقطوا هذا الكتاب. عفوا عشان بس ما بعض الناس قد يكون مش مستوعب الفكرة، أنا بتكلم يعني بسرعة علشان الموضوع غير هذا أصلا. المعجم ده عبارة عن إيه؟ عن فهرس شامل لأحاديث الكتب الستة، صحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة ومسند أحمد وسنن وموطأ مالك وموطأ مالك. الكتب دي كلها جماعة المستشرقين هذا أرنل جان فينسكم بعد إبروك لمان جماعة مسكوهم كتبوهم حديث حديث، كل حديث في بطاقة تلمع عندهم حوالي 100,000 بطاقة، وبدأوا يرتبونهم حسب المواد وحسب الألفاظ المعجمية. يعني إيه؟ عشان تجيب حديث يكفي فقط أن تذكر لفظا واحدا من هذا الحديث، كلمة بس افتكرها من طرف لحظة، أي كلمة مش طرف كمان. الطرف صعب، الطرف اللي هو أول حديث، لو أنت مش فاكر أول حرف ضاع الحديث منك. لكن ده نصح قوي بيتعامل مع برضو عجم، قال لك انت بس افتكر لي اي كلمه من نص الحديث، مثلا ليكن كان صلى الله عليه وسلم يحب القساء او ياكل القساء بالرطب، انت فاكر بس القساء دي، اروح بقى على حرف القاف ومع الثاء وابحث فيه تلاقي كده كان الحديث وموضوع في كتب السته. فكانت طريقه عجيبه جدا ورائعه جدا، وكان العلماء لما راوا هذا الكتاب جن جنونهم
طبعا وتطرع لهم. صحيح،
هم عملوا لانفسهم في اول الامر عملوا حس هم يشتغلوا فيه بالطعن وينسبوا الحاجه صح ويسيئوا الفهم، هم مش فاهمين كما يصنع هذا الغبي الهربان في لندن، يجيب وزي ما صنع. وقلناها هذه القصه ايضا مرارا، اظن ماسينيون او 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 او, أو, أو شاخت واحد منهم كان بحلقه عبد العزيز الجاويش مره في باريس، وهم قاعدين بياكلوا على السفره وضع لحم جزور لحم جملي، فالمستشرق بيقول للشيخ الجاويش بيقول له الا تاكل لحم الجزور؟ ما تاكل. قالوا لا احبه. قال كيف لا تحبه ودينكم يامركم باكل لحم الجزور؟ قال اين امرنا ديننا بذلك؟ قال في صحيح البخاري. هو لو سابها له بقى وغيري كان قاعد تاني يبحث فيها 5 شهور بحيث يوصل لحديث اصلا ويا ترى هيفهم صح ولا لا، ما تاني قد يكون فاهم اصلا قصه غلط. فقال له طب اين هو في البخاري؟ قال له حديث ابي هريره في الصحيح ان يهوديين اسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرهما ان يغتسلا وامر لهما بلحم جزور. ففهم هذا الاعجمي ان امر لهما تساوي امرهما، فبلام امرهما بالغسل والغسل صار واجب على المسلم حديثا، وامرهما بلحم الجزور يبقى دوت ايه برضه لحم الجزور اكله واجب على المسلم.
ده دول المستشرقين يا دكتور
عموما
المستشرقين. لكن من عجائب الدهر ان يعني يظهر قوم كانوا اكثر فحشا وفجرا من المستشرقين الذين لم ينكروا النص، من كانوا يعني اوله تاويلا فاسدا في فهمه.
صحيح.
انما جاءنا من ينكر النص ويطعن في البخاري اصلا في النص.
صحيح. وطبعا هو فعلا يعني هو هذا واقع. وبرضه المستشرقين لهم فيه يد. يعني للاسف عامه كاتبي البحوث المعاصره من المثقفين والمتاثرين بالمذاهب الاخرى كالروافض وغيرهم كثير منهم مع ما عنده اصلا من غمط لاصول اهل السنه والجماعه وعدم ثناء عليها بالباطل، فانهم تاثروا بالمستشرقين اللي هم جهلوا طرق اثبات الكلام، فتراهم شككوا في كتب كثيره جدا، نسبها لاصحابها، شككوا في كتب كثيره وقالوا هذه كتب مش كتب. يعني حتى الاستاذ فؤاد سكين سمحه الله مع انه كان راجل مسلم بس كان متاثر جدا بالفكر الاستشراقي في كتابه تاريخ التراث العربي، لما تعرض لصحيح البخاري اتكلم بكلام فاحش جدا عن البخاري وقال كلام لا يقبل اطلاقا من مسلم، متاثر بالنظره الاستشراقيه.
كان نوع من الهزيمه النفسيه امام المستشرقين
ويعطف الخواجه هذا عند بعض الباحثين. ترى النهارده بجمع لك هؤلاء كتاب صحفيون واسماء لامعه في نجوم الصحافه والفكر لا يقبل لنفسه ان ينقل من مصدر عربي، يروح ينقل من كتب اليهود او المستشرقين ممن لم يفهموا شيئا على الاطلاق، وده احد اسباب الوقوع في الشبهات اصلا. ان القارئ او المستمع لا يدري فيما يقرا ولا لمن يستمع، فيقع في الغالب فريسة لهؤلاء الذين فهموا فهوما مغلوطة أو نقلوا نقولا مبتورة.
لكن خليني يعني شيء من التفاؤل في وسط هذه الهجمة بصيص من النور، إن هم كانوا سببا أو سخرهم الله سبحانه وتعالى أن يقوموا بتنظيم السنة.
صحيح.
ووضع الكشافات ومن ذلك. صحيح. لا تحتبوه شرا لكم، بل
هو فعلا سبحان الله لا يجري هناك فتنة قط ولا هجوم على السنة قط إلا يكون مصلحة للسنة من جوانب عدة. من أعظم هذا الجوانب إحياء هذه القضية بين الناس. لو نحن أرضى عادنا نتكلم ونقول والله هناك شبهات يثيرها الناس على عائشة، ما حدا يسمعنا أصلا. فضائل عائشة لك إيه الداعي يعني المقضي لهذا الكلام الآن؟ لكن هؤلاء القوم بهجومهم على عائشة وهجوم على أبو هريرة وكلامهم في السنة
فتحوا العقول والقلوب والأذهان،
يعطوا الناس بصير عندهم حماس انهم عايزين يعرفوا.
نعم.
الناس هذا الأمر يناقض ما عندهم من أصول متفق عليها عندهم، فيريدون أن يسمعوا ويتعلموا الآن، فتكون قلوبهم مفتوحة وعقولهم مستعدة، فإذا كلمتهم في المسائل هذه تقبلوها، فذا تحصين تام للسنة لا يقبله أهل السنة إلا في هذه المسائل، على حد ما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. لو يعني هذه مصيبة احتراق أرض زراعية مثلا بكاملها هي مصيبة، لكن كانت هذه المصيبة سببا أن يعرف الناس أن هناك أشجارا إذا احترقت رائحتها جميلة، فعرفوا بذلك طيب عرف العود. فكذلك المصائب عموما إذا وقعت كان هذا مصلحة لصاحبها أن يذكر بالثناء الحسن، ثم هناك مصلحة أخرى أن يجد الله تعالى الثناء والأجر لأصحاب هذه المصائب. الآن عيشة لما تشتم الآن ميزانها يعظم تعاد، فهذا أجر لها في الحياة وبعد الحياة.
لكن تبقى المسألة أن هناك حجة على الأمة أن تقف وقفة معينة وتفهم لغة أعدائها وتلجأ إلى المتخصصين، تسمع منهم وتفهم دينها، يعني هو دعوة وصحوة يعني
فعلا. وهذا الموقف الذي جرى من هذا الخبيث وأشباهه كثيرون جدا جدا جدا، بل كل الشيعة على ذلك، هو في الواقع صفعة قوية جدا، لا أقول على وجه ولكن على قفا دعاة التقريب الذين بحت أصوات أهل الحق والمطلعين يقولون لهم كفوا عن هذا العبث، الشيعة ليسوا معكم، الشيعة هذا حب من طرف واحد، أنتم فقط تذهبون وهم يعطونكم ظهورهم وينصرفوا، هم لا يمكنهم التقريب. التقريب معناه دعاة التقريب أن تتركوا دينكم وتمشوا وراءهم، تسامحوهم على سبهم ولا يرضون بردكم عنهم، ده التقريب الذي يزعمه أو يريده دعاة التقريب. لكن إحنا ما أشياء السنة ما عندهم إشكالية في التقريب صراحة، إن السنة ما بيشتموا علي ولا بيشتموا فاطمة ولا بيشتموا أحد من أهل البيت إطلاقا. مين اللي بيشتم؟ اللي بيشتم الرافض، بيشتموا الصحابة، فهم لو عايزين يتقربوا يجوا هم ويتخلوا عن هذه المصائب، وإحنا كده كده موجودين،
المشكلة عندهم مش عندنا
بالضبط، إحنا قريبين بالفعل، ما عندنا شيء يفرق الصخر، لكن الإشكال كله عند الروافض. فإذا كان هناك تقريب تعالوا أنتم يا روافض وتفضلوا وذعوا هذه المصائب وهذه القاذورات ونحن على الرحب والسعة، لكن هذا خلاف المقصود. هذا ترى كل هذه المثارات التقريبية ترعاها إيران، المنفق عليها إيران. ليش؟ حتى يكون في المسلمين أناس تكمم أفواههم. لما الناس يقول الشيخ فلان الفلاني اسم لامع ورجل ذو منصب عال يجلس مع الأخبات ويضع يده في يديهم ويقول الله إحنا إخوة وديننا واحد ونبينا واحد، لما يطلع واحد يتكلم لك لا هذا الشيخ فلان الخلاف ذلك. والحمد لله يعني كان حتى من لطيف ما يذكر من فضل الله تعالى، واحد الشيخ القرضاوي حفظه الله تعالى لما كان معروف انه كان نائبه احد نائبه الاول او الثاني في
من دعاة التقريب
اللي هو احد كبار دعاة التقريب هو رافضي، وفي اخر الامر ظهرت الحقيقه للشيخ القرضاوي بدا يتكلم في الروافض ويقول لا ليس هكذا، ليس على هذا اتفقنا، لكن قلبت الدنيا علي، لم تسكت وتكلم سفراء ايران بصفه رسميه في هذا الامر، ان الامر هذا خرج عن مكان يخططون له، كان يبغون الشيخ يظل ساكت ويرى اخوانه يقتلون في السنه في العراق ويقول معلش ما الناس دعوه بهم، اهم حاجه احنا نبقى حبايب مع بعض وتمشي الدنيا، ويريدون منهم هكذا. فالقضيه ان هذا الموقف صراحه كان مصلحه ضخمه للمسلمين، لانه بدا عوام الناس يصدقوننا عندما نقول لهم الشيعه اشد خطرا عليكم من اليهود والنصارى. ما كانوا يرون هذا، ان الشيعه كما قلنا مسافرون ومتخبئون وراء التقية ويتكلمون بكلام معسول في المؤتمرات وفي الفضائيات، واذا قلنا لهم هذا إيه لك يا رجل اتق الله، لا تلاقي حد متطرف منهم ولا حاجه، لا هذا الكلام الذي قاله هذا الخبيث لولا ان الشيعه كلهم عليه لقام احدهم يرد عليه او يقول له يا هذا لا يا جماعه كلام متطرفين فقط. وليس كذلك، يعني قلنا مرارا ان في اول مؤتمر للتقريب جرى بين السنه والشيعه، اول مؤتمر جرى في العالم، وكان فيه الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشايخ الإسلامية بإسطنبول ساعتها، مع اختلافنا مع الكوثري في مسائل كثيرة جدا حتى النخاع، لكن يومئذ كان الشيخ الكوثري يمثل أهل السنة.
نعم.
وراح هذا المؤتمر وأراد أنه يتفاوض قبل المؤتمر مع زعيم الشيعة الروافض، وقال له أنتم تشتموا أبو بكر وعمر وعلي وأبو بكر وعمر ومعاوية، بتكفرونهم تنعروف زي ما فيش في كلام عند الشيعة على فكرة. فقال له يا سيدي نقسم العرب عربين، تعال نقسم العرب عربين كما يقول المصريون، يعني نقف في منطقة وسط، تتركوا لنا أبو بكر وعمر ما تشتمهمش دولي أسيادنا، وخذوا معاوية الآن نتكلم فيه بعدين. طبعا هذا مرفوض عندنا تماما، هي مش خيار أوطة يعني. لكن الراجل رد عليه وقال له إيه، من الأمر عندهم دي ما بهزروش، هم جايين لغرض هم يجذبوا إليهم السنة مش العكس. قال له يا شيخ اعلم أنه لا يتم إيمان شيعي حتى يكفر وحتى يكفر يكفر أبا بكر وعمر،
بس ده رقم واحد عقيدة.
رقم واحد عندهم. وده الجماعة اللي بيقول لك إن الشيعة مش زي بعض والشيعة أقسام نايمين في العسل، هذا كان زمان قوي. الشيعة في العصور الأولى كان صح تلاقي مثلا الحافظ الذهبي في أول الميزان يقسم الشيعة درجات، يقول لك هناك شيعي وشيعي غالي ورافضي ورافضي غالي، كان هذا الترتيب موجود. كان الشيعي ده الذي يعتقد، يعني الشيعي فقط الذي يعتقد يحب عليا أكثر من أبي بكر وعمر، يعتقد أفضليته عليهما ولا يسبهما، ويعتقد صحة إمامة أبي بكر وعمر، ولكنه يرى أن علي كان أفضل منهما ويجيز إمامة المفضول للفاضل.
وعلى هذا أقل درجة
من ده تشيع في حقيقته. فكان عشان كده لا يعد بعض الرواة يقول لك كان شيعيا مثلا، يقول لك الأعمش كان فيه تشيع، فلان كان فيه تشيع كده، كان وكان عامة أهل الكوفة متأثرين بذلك بسبب حبهم لسيدنا علي، كان وجوده فيهم وكلام من ده وتأثرهم بما جرى لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقائع المختلفة. فكان ده اللي بيحصل، كان هو تلاقي يحب علي أكثر شوية من بكر وعمر مع إذلاله الشيخين وترضيه عنهم، حتى يقول قائلهم يرد على على على, على من ظهر يومئذ من الروافض المغالين، يقول أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بسب أبي بكر ولا عمر، ولا بحب علي ما فيش مشكلة، بس ما أحب أن حد يسب بكر عمر. أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بسب أبي بكر ولا عمر، ولا أقول وإن لم يعطي فدكا بنت النبي ولا ميراثه كفر، الله أعلم ماذا يأتيان به يوم القيامة من عذر إذا اعتذر. رجل هذا كان شيعي، ده أحد كبار شعراء الشيعة،
شيعي منصف يعني،
أظن هذا إما الكميت أو ابن سيد الحميري أو حاجة واحد
فقط منه. غلبه هوى علي رضي الله
عنه. أنا بحب علي بس ما بغاش حد يسب بكر ولا عمر، فكان هذا التشيع. ثم صار هناك غالب التشيع الذي لا يترد على الشيخين، أو الذي يعتقد أنهما لم يكونا حقيقين بالخلافة، أو يقدم علي عليهما في كل الأمور يعني. ثم ظهر الروافض لما رفضوا إمامة أبو بكر وعمر، لما ظهر زيد بن علي وقال كيف أسب أبو بكر وأبو بكر ولداني مرتين وهو أبي وعمر أبوي وعلي كان يمدحهم والكلام ده، وأخذوا إثنى على أبو بكر وعمر، رفضه الشيعة قالوا لا أنت عندنا مرفوض،
من هنا
وصار هؤلاء زيدية وما أخذت من الروافض شيئا ما. من اللي كنت بدي أقول إن كنت أقصد منها من وراء هذه القضية إن الروافض ده كان الرفض، إن هم بدأوا يرفضوا أبو بكر عمر خلافتهم وأمتهم وكلام من ده، كان كفرهم
في الأول يعني، كان يتكلم على لسه على الفترة هذه الفترة التاريخية.
بعد هذا ظهر الغلو في الرفض هو تكفير أبو بكر وعمر، وده كان عند السلف يعني غاية النذالة، حتى إن الحافظ الذهبي لما ترجم لعبد الرحمن بن يوسف بن خراش الحافظ الشهير أحد كبار الحفاظ والنقاد، نقاد الحديث كان في الحديث رحالة حافظا متقنا، لما جاء ترجم له في السير قال الإمام الحافظ الرحال المحدث المتقن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، وساق ترجمته قال ذكر عنه أنه قال شربت بولي في طلب الحديث 5 مرات، يقول فانظر إلى هذا الجد وهذا الهمة. ثم قال
زاد ولا زواد
شوف، ثم يقول بعد هذا وصنف مثالب الشيخين، صنف كتابا في شتم أبي بكر وعمر، يقول الحافظ الذهبي بيعلق على هذا الكلام بيقول له يعني جهال الروافض لا يعرفون ما الحديث ولا الأثر، وأما أنت أيها الشيخ المحدث الحافظ فكيف تفعل ذلك وأنت تعلم أن القوم ليسوا على شيء قبحه الله، يقول قد مات إلى غير رحمة الله، وذكر تاريخ وفاته يعني، وقال ما نفعه الله بعلمه.
سبحان الله،
يعني الرجل بقى لأنه وقع في أبو بكر وعمر. كان هذا الترتيب موجود لغاية سنة حوالي 700، اللي هو فيه شيعي وشيعي غالي ورافضي ورافضي مغالم، إلى أن قامت الدولة الصفوية في إيران، وبعد قيام الدولة الصفوية كما يقول الشيخ محمد الدين الخطيب أصبح الشيعة كلهم مغالون في الرفض، قولا واحدا ما عادش فيها هذا التدرج. تقول لك والله ده في ناس كويسين وناس اقل. لا لا اطلاقا. كما قال اخرهم اللي كان بكلم الكوثري: لا يصح ايمان شيعي حتى يكفر ابا بكر وعمر، يعني يبلغ درجه الغلو في الرفض. لكن بعض الناس ما بتقراش، ما بيعرفوش للاسف. بعض المشايخ اللي بيتكلموا في هذه القضيه ما مش بيقروا ولا عارفين عدوهم اصلا. هم فاكرين بيقروا كلام قديم او خدوه في الابتدائي ولا في الاعدادي ولا قبل كده كمان، او سمعوا ان الشيعة والسنة فرقتان من فرق المسلمين، واغتروا بما صنعه بعض المشايخ قديما من ادخال المذهب الجعفري مش عارفين. وهذا كله حديث خرافات يا ام عمري، هذا كلام سراب بقيع يحسبه الظمآن ماء.
نعم شيخنا اسمح لي ناخذ اتصال ثم نعاود هذا الكلام النفيس. اخونا ابو حمزه من الجيزه، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
اخي. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الله يبارك فيك.
شيخنا الدكتور مازن، اخبار حضرتك ايه؟
بارك الله فيك. الحمد لله.
انا كنت احب طلبتك في الحديث في الجمعيه الشرعيه.
بارك الله فيك.
والله حضرتك انا كنت بس يعني عايز اشارك عن يعني عن دين الشيعة. والله يعني احيانا الشيعة خالفوا ابسط قواعد المنطق قبل ان يخالفوا يعني صحيح السنه وصحيح الدليل. ف يعني بابسط الاشياء وابسط المعايير يعني الله سبحانه وتعالى يعني هم يتهمون الله سبحانه وتعالى بما اذا اتهموا الصحابه صلى الله عليه وسلم، واذا اتهموا سيدنا ابو بكر سيدنا عمر بما ليس فيهم طبعا، فهم والله يتهمون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد ارسل واعلم نبيه صلى الله عليه وسلم باسماء المنافقين. فإما أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم أن أبو بكر وعمر منافق، فنسبوا الله سبحانه وتعالى الجهة الحاشية لله سبحانه وتعالى وحاشاه عن ذلك سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرة. وإما أنه كان يعلم وغير قادر أن يمنع أو أن يبلغ، فنسبوا الله سبحانه وتعالى العجز والعياذ بالله، يعني سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن هذا. وإما أن الله سبحانه وتعالى وإن لم يكن كذلك ولا هذا، يعني إن كان الله سبحانه وتعالى عالما وإن كان قادرا، فإنه خان رسوله وهذا لا ينبغي بحال، يعني ما سبحان الله. فهم في كل الأحوال ينسبون يتهمون الله قبل أن يتهمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. فوالله عجبا لهؤلاء، يعني أليس في يقولهم يعني أليس في أحد منهم رشيد؟ أليس في منهم رجل رشيد يعقل هذا أو يفهم؟ سبحان الله.
لا ما فيش رجل رشيد ولا في اي حاجه، في هجوم وسباب ولعن حسبنا الله ونعم الوكيل. اخونا ابو ياسين من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ مصطفى؟
الله يبارك فيك. اتفضل.
وازي الشيخ مازن السلساوي؟
بارك الله فيك.
جزاك كل خير عن الدفاع عن عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤالي للشيخ مازن السلساوي، ده سؤال مهم قوي يا شيخ مازن.
اتفضل.
طبعا انت عارف ان الشيعة ليهم ضلوع في كل دوله عربيه.
نعم.
ان هم بيقلبوا الناس والعوام على الحكام وعلى الفساد بمعنى اصح.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ هل انت شايف انت وانا نحسبك على خير ان شاء الله باذن الله تعالى. الصوفيه دراع من دراع الشيعة اليمين في مصر، وطبعا انت عارف ان مصر اهل سنه وجماعه.
نعم.
طول عمرهم يدافع عن الإسلام، طول عمرهم قدموا الإسلام مقدام في جميع الحروب. خلي الصوفية دول خطر، لأن قناة صفا في المناظرة بين الشيخ عدنان العرور، كان الراجل اللي بيناظر الشيخ عدنان راجل من مصر، أساء لصورة الناس استقرت في الدول العربية، يعني في شيعة في مصر ودول قلة. وبعدين لازم تلفت نظر حضرتك ان في شيعي مصري اسمه حسن شحاته، المدعو حسن شحاته نفسه شيخ، بيقدح برضه في عرض السيده عائشه.
نعم.
يعني مش موضوع ياسر الخبيث، لا ده موضوع حسن شحاته والشيرازي، الناس دي مش مش مش, مش بالسهوله اللي احنا نسيبهم كده.
نعم. شكرا اخي الكريم ابو ياسين، واحنا مش سايبينهم علماءنا، وهكذا يعني انتدب العلماء للرد وتبيين وكشف هذه الشبهات حتى يستبين المسلمون من حقائق كانت مدفونة في الكتب لكن طفحت بها أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أخونا من أحمد من السويد، السلام عليكم ورحمة الله. أخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
أنا أقول قصيدة يعني عن الدفاع عن السيدة عائشة
باختصار أخي الحبيب. تفضل.
نعم. أقول: الشمس غاضبة كما النيران، والصبح أظلم فير الأكوان، والجو يبدو لفحة ملعونة تحوي لهيبا دائم الثوران، وسحابة الأحزان تغشى مهجتي،
ومدامعي كالعارض الهتان، وابن البهيج يصيح فينا شعره ما شأن أم المؤمنين وشاني، والصارم المسلول يبكي حسرة إذ لم يجد صحبا من الفرسان، وأنين هذا القبر سد مسامعي من لي برد مكانتي وصياني. فلقد تبجح خاسر في حضرتي وأتى بقول هائض الأركان، وقد ادعى من فرط جهل أنني ملعونة من ساكن النيران، وبأنني في النار أصلى حرها، ولقد تحمل كثرة الأيمان. مهلا لقيط الفرس مهلا، إنما أنت الحقير الخاسر الشيطاني، أو ما علمت مكانتي وطهارتي، نسبي رفيع في مدى الأزمان، فأبي أبو بكر وأمي زوجه سبق إلى الإسلام قد تيراني، ولقد ربيت على التقى وعلى الهدى، ولقد غزيت مناهل الإيمان حتى تزوجني النبي محمد خير الأنام بلا شبيه ثاني، قد كنت عند نبيكم خير الورى فأحبني حبا شديد تفاني، والله برأني بنص كتابه من قول كل منافق فتاني، قد عشت في بيت النبي كريمة وأنا له زوج بطول زمان، قد مات في حجري ودمعي ساكب أبكيه في حزن بدمع قاني، ودفنتموه بغرفتي لحديثه المشهور ذي الإفصاح والتبيان، والله قد خص المكان بفضله وبه أباهي فوق كل مكان، أو ما علمت بأنني للمؤمنين كأمهم بدلائل القرآن، ماذا تريد من المدائح بعدما قد خصني ربي من الإحسان. أماه مهلا، إنني قد جئته مترجلا بشكيمة الشجعان، فلئن قدرت لأضربن برأسه ولأسحقن الجسم كالجرذان، من ذاك يهزي بالهراء مكسرا أيظن هذا اللغو كالفرقان، يا ابن الزناد كفاك شعري مؤنة وانظر عقاب إلهنا في الآن، يا ابن اللقيطة فانتظرني إنني جهيت سيفي وامتطيت حصاني، وخرجت أدفع عن حليلة أحمد أم البتول هراء ذاك الجاني، أنا مسلم لله أرجو فضله، وأحب أحمد مصطفى الرحمن، وأجل أزواج النبي موقرا وصحابه هم أفضل الإنسان، حب النبي وزوجه وصحابه فرض علينا دون ما نكران، فالله يكفينا وساوس مبغض آل النبي محمد العدنان، ويحله في النار أحقر منزل ليكون خلا صاحب الشيطان، ويذوق من حر الجحيم أشده ويصيح يا ويلي وسوء مكاني، يا رب فاشف صدرنا من فاجر أنزل به جمرا من النيران، أرنا به عجبا بقدرتك التي أودت بيوت الكفر والعصيان، والعنه لعنا بالغا في عيشه وأحله بالخزي والخسران، فالمؤمنون بهم غليل سائر من ذلك العلج البغيض الجاني، ثم الصلاة على النبي المصطفى والآل والأزواج والخلان.
جزاك الله خير أخ أحمد، بارك الله فيك في ميزان حسناتك. ناخذ، اسمح لي فضل الدكتور، يعني عواطف المسلمين، يعني طيب فقد، طيب فضل الدكتور، الاخ ابو ياسين اشار الى مساله مهمه قد يعني لا يصح ان نمر عليها، الصوفيه وعلاقتهم بالشيعة، لان هذا باب يغرر به المسلمون. كان عندي مساله تشبه المسائل الرياضية، فقلت لك الشيعة زائد الصوفية زائد العلمانيين أو العلمانية تساوي إيه؟
طبعا لا شك أن الصوفية يعني هنالك كثير من الفرق التي تنتسب للصوفية يبلغ بها المغالاة مبلغا يجعلها بالفعل يعني محضنا صالحا جدا لإنتاج التشيع. لا ترى كثيرين ممن قلبوا للتشيع ترى كانت أصولهم صوفية. طبعا يعني في الحقيقة مما أيضا يذكر في هذا الصدد حتى لا يكون هناك يعني تجني، أن كثيرا من الطرق الصوفية في هذه الفتنة قاموا ونددوا بهذا الذي فعله ذلك الخبيث، وتبرؤوا من ذلك تبرؤا شديدا، وفي الغالب اللي بيحدث ليس عن موطأة، يعني الجماعة الشيعة لما بيدخلوا مثلا بلد من البلدان بينظروا أقرب الناس أقرب المذاهب لمعتقدهم، بما أن الجماعة الصوفية كثير منهم بل كلهم في الأصل يعني يتلمسون بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ويحتفون بهم احتفالا بالغا، فالشيعة بما يزندنون حول هذه القضية أيضا كثيرا، فيجدون ان اقرب.
انا قلت انهم يتاجرون بحب آل البيت.
بالضبط هم متاجرون، هم في الواقع آل بيت البيت الابيض مش آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بما ان المنشور او الذي يذكرون انهم يعني يعظمونه او يتبعونه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيجدوا ان الجماعه الصوفيه اقرب الناس قبولا لهذا الامر. وهذا اللي ذكر اخونا الخاسر المسمى بحسن شحاته، هذا السيء القبيح، ده دجال معروف، كان صوفيا فعلا قبل ذلك، وكان يتكلم ويكفر شيخ الاسلام ابن تيميه ويكفر ابن القيم، وكان يكفر معاويه بن سفيان واباء، وده اول ما اول درجات التشيع، اول مراقي التشيع او دركات التشيع في الواقع، سبوا معاويه بن ابي سفيان، وكان يصرح بهذا في مسجد الجامعه هنا في في في, في القاهره وقتا ما. فلما نظر الشيعة فرأوا ان هذا الخبيث معدن خسيس يصلح للتحويل، وعرفوا سكته وطريقه وان طريقه المال، بذلوا له المال وهو ايسر شيء عليهم. ثم جذبوه الى الكويت، ثم الى النجد، ثم الى قم، وبدا يهذك المجنون يشتم الصحابه العشره ويشتم ام المؤمنين ويقول كلاما سيجدوه يوم اذا لقي ربه في سجل السيئات، وسيصلى به جحيما ان شاء الله عز وجل، ولن يجمعه الله تعالى بهؤلاء، لن يسبهم ابدا، لن يجمع الله بينه وبين عائشه، ولا بينه وبين ابي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا طلحه، ولا احد من هؤلاء، كما لن يجمع الله تعالى بين هؤلاء الروافض جميعا وهؤلاء الاطار، سيجمعهم بسيدهم ابي الولاه المجوسي الذي يحتفلون بمولده ويحتفلون بيوم قتله عمر في ايران احتفالا رسميا وينصبون له قبرا.
القيم يمكن له راي في ان من انكر رؤيه الله تبارك وتعالى يوم القيامه فانه يحرم منه.
هو ذلك. فنفس القضية، هؤلاء الشيعة الرافض يسبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الصحابة، لن يرونهم قط، لن يجمعهم الله بهم في الجنة، ويعظمون يعظمون المجوس ويعظمون أبو الولاء المجوس، يقولون سيدي أبو شجاع ويسمونه هكذا، ويحتفلون بيوم مقتل عمر على يد هذا المجوسي الذي مات مجوسيا بإجماع المسلمين كلهم وبإجماع السنة والشيعة، وينصبون له قبرا يحتفلون بمولده كل عام، فسيجمعهم الله بهذا يوم القيامة. فصحيح هناك فرق من فرق الصوفية
مغرر بهم،
مغرر بهم. أنا نستطيع أن نقول أن الجماعة متفقين مع هؤلاء، هذا كلام يحتاج إلى دليل، وليس عندنا على هذا الأمر دليل. وكثير منهم فيهم خير يعني، ولا يدركون ما هم فيه من التغرير، فمغرر بهم بالواقع في هذه المسألة، وهم طريق سهل جدا ومحضر مناسب جدا لبيئة التشيع.
ولهذا وأنا حتى كما قلت فضلتك إن الشيعة نفسه عوام، الشيعة مغرر بهم. نعم. يعني أنا أود أن أرى فيديو أو أرى في أي قناة شيعية مرجعية من مراجعهم، حد من مرجعياتهم، ولا أسميهم علماء، يخلع عمامته الكبرى ويخلع عباءته وينزل يلطم نفسه ويضرب نفسه، إنما يتركون هذا للسجد المساكين اللي في اللطميات. خلينا نشوف حد، خلينا نشوف ياسر الخبيث يلطم نفسه على الحسين يفعلها أمامنا. احنا معنا فضلت الشيخ هاني الحاج. السلام عليكم ورحمة الله شيخ هاني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك، كرمكم الله، أهلا وسهلا بك،
جزاكم الله خيرا على هذا الأداء المتميز.
كرمكم الله.
طبعا بوجه التحية لضيفك فضيلة الدكتور مازن، وهو طبعا يعرف أنا بحبه قد إيه، ربنا عز وجل يعني يثبت حجته ويسدد رميته. وأنا بقول له سبحان الله شيخ مازن، مش عارفين والله نلاقيها يعني من فين ولا فين، لكن سبحان الله أسأل الله عز وجل أن يسدد يعني أن يثبت حجتك وأن يسدد رميتك. وأنا يعني عن نفسي أنا بعتبر الشيخ مازن والله يعني اعتبره تاجا على رؤوس المسلمين ونفتخر به، ونسال الله عز وجل ان ينفع به اينما كان. طبعا انا يعني كنت لست اهلا يعني للمشاركه او كذا، ولكن بس حبيت يعني اضيف مساله اللي هي يمكن حضرتك تكلمت عنها الشيخ مصطفى، مساله طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه. دي ذكرت في اكثر يعني اكثر من سته كتب من كتب الشيعه. طبعا يعني انا مش اذكر جميع المصادر اللي يعني حتى يعني لا اقطع يعني وقتا كبيرا في دلائل الامامه لابن رستم الطبري يمكن صاد 277، والايضاح للفضل بن شذان، ومناقب ال ابي طالب، ويعني وتفسير الصافي، ويمكن سبعه مصادر كلها موثقه بفضل الله عندي. وده طبعا هذا الكلام لا يعني لا يثبت بحال، بل الثابت سبحان الله يعني هم ذكروا لم يذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق عائشه مباشره، ولكن اخبر عليا هكذا ذكروا يعني ان عائشه ستخرج عليه، قال فاذا خرجت عليك فطلق، وذكروا انه يعني
من الذي يطلقها؟
علي.
نعم
علي الذي يطلق عائشه.
نعم
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم،
بعد موته يعني في اعتقادهم انه يعني له التصرف في عصمه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكروا. لكن الثابت شوف سبحان الله هذا الكلام طبعا لا يثبت بحال. الثابت
في فضائح علمية دكتور يعني بعيدة تماما عن المنطق شيخ ثاني. أنا بقول للدكتور مازن هذه فضائح علمية حتى المنهج العلمي والمنطق والمنطقي فضائح.
صحيح ما سبحان يعني هو دينهم هذا يعني انبنى على الكذب. فشوف في صحيح البخاري في كتاب الفتن الحديث رقم 7100 عمار بن ياسر على منبر الكوفة وهذا الكلام كان بين يدي الحسن بن علي رضي الله عنهما قال إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة وهذا كان بمحضر الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبي. كذلك يعني روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة وكذلك الترمذي باختصار أن عمار بن ياسر أيضا قال عندما وقع يعني بعض الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعابها فقال له عمار ويحك ما تريد من حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريد من أم المؤمنين يعني هكذا يعدد عمار فضائل أم المؤمنين فأنا أشهد أنها زوجته في الجنة وكان هذا بين يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالحقيقة يعني هؤلاء القوم يعني قوم بهت ودينهم أصلا من بين على الكذب وهم يصرحون بذلك. فطبعا يعني لا أريد أن يعني أن أطيل في الأمر ولا سيما أن مسألة طلاق يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يوكل عليا في طلاق عائشة أم المؤمنين هذا أيضا يتعارض مع القرآن يعني مع الكذب الشيء يتعارض مع القرآن. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الآيات. فكما قال الحافظ ابن كثير نهاه عن الزيادة عليهن. طبعا مسألة يعني حل النساء ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله عز وجل النساء ولكن هذا القدر من الآية أن تبدل بهن من أزواج أو ولا أن تبدل بهن من أزواج فهذا ثابت لا يتغير. كما قال ابن كثير أن الله تبارك وتعالى قد نهى عن طلاق واحدة منهن أو استبدالها بغيرها أبدا. فهذا الكلام يعني أردت أن أضيف يعني هذه
جزاك الله خيرا شفاني والله بارك الله فيك وأكرمك الله وأقول هذه يعني من بركاتكم يا آل أبي بكر يعني هذه المسائل ربما كانت تأتي في دروس عارضة لا يلتفت إليها إلا طلبة العلم أو من ذلك لكن هكذا يتعرف عموم المسلمين على هذه المناقب وهذه الأنوار من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا معنا اتصالات كثيرة معنا مين من الجزائر من الأردن أخونا فيصل من الأردن السلام عليكم ورحمة الله أخي فيصل.
طيب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم خفض صوت التلفاز.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي شيخنا الدكتور مازن.
بارك الله
فيك. أحيي قناتكم. أسأل الله العظيم أن تكون سحقا لكل دخيل. وأسأل الله العظيم هذه الكلمات القوية التي يطلقها عبر هذه القنوات الشيخ الدكتور مازن أسأل الله العظيم أن تكون حربة في صدور هؤلاء البلهاء.
آمين يا رب.
وأسأل الله العظيم أن يتقبلكم. وأسأل الله العظيم أن يتقبلكم في الدنيا والآخرة وأن تكونوا حربا على هؤلاء الذين اعتدوا على عرض رسول الله.
آمين يا رب العالمين.
أحب أن أشارك في هذا اليوم المبارك في هذه الحملة المباركة وعبر تلك القنوات التي انبرت كليوث غاب تدافع وتذب عن عرض سيد المرسلين. ألا شاهت العقول ما أقبحها؟ ألا شاهت تلك الأنفس ما أنتنها وهي تحمل هذا الفكر الخرافي الزندقي الظلامي الإجرامي. وأؤيد شيخي الدكتور مازن الذي قال أنها تصدر من إيران. نعم إنها إيران الإجرام إنها إيران الظلام التي تريد إعادة الدولة الفاطمية والدولة الصفوية من جديد على أنقاض التوحيد ولكن يأبى الله يأبى الله إلا أن يتم نوره. نعم فمهما نبحت سلابهم مهما اشتروا من ذمم وضمائر فنحن هنا وأقصد بها نحن هنا أهل السنة أمثالكم أمثال تلك القنوات إعلام وأقلام يجب أن تبقوا واقفين أمام هذا الزحف الخرافي الإجرامي. إنهم لا يريدون إسقاط من يجلس على الأرض إنما يريدون أمثالكم من يطير ويحلق عاليا كنسر في السماء. نعم إنهم لا يريدون إلا إسقاط من يطير. أقول وليسمع صرختي وصيحتي تلك القنوات وكل علماء الأمة أن هذا الزحف القادم والإجرام الآثم يريد أهل التوحيد. لكن أقول وأكرر ما أقول نحن هنا وأقصد بها هنا يا أهل السنة، نحن هنا لن تخلع جذورنا، نحن هنا لن تكمم أفواهنا، لن تخفض فرقتنا، لن تغيب شمسنا في كأس جهالتهم. نحن هنا لو اجتمع كالناس الأرض من الشيعة الشنيعة لن يستطيعوا أن يثيروا الغبار على سماء عقيدتنا وديننا وعرض نبينا. لا وربي، نحن هنا لو عوت علينا كلاب الأرض، نحن هنا فلن يستطيعوا أبدا ولو فتحوا وجه الأرض أفواه مقابر كما فعلوا بأهل السنة في العراق وإيران الذين شمخوا في زمن الاندحار والانكسار. فالأرض نفسها ستنبت نبتا يحمل راية التوحيد من جديد عالية، لن تنتني ولن تنحني لأن الله يعبى أن تنحني. نحن هنا استوعبنا حجم المؤامرة، مؤامرة الهلال الشيعي. نحن هنا أرسخ من الجبال وأعلى من قممها شامخة. نحن أهل السنة، موتنا في سبيل أم المؤمنين وعرض سيد المرسلين هو حياة ليس موت، هو شرف لنا. نحن هنا من أجل أن نحفظ البلاد والعباد من الإجرام والفساد التي تروجه تلك العمائم السوداء وكل أبنائها الرطبة التي توجه من إيران الإجرام رأس الشر والفساد.
نعم،
فهم واهمون.
نعم، جزاك الله خيرا أخي فيصل. يعني أنا أشكر لك غيرتك على أمك عائشة رضي الله تعالى عنها، ولو ترك المجال ونتمنى كذلك لا استبان الروافض وأعداء الإسلام يعني كيف يحب المسلمون في كل مكان أمهم، وكيف يذودون بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم وذرياتهم عن آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة لا شك فيها، لكن هم أثاروا الحب في قلوبنا مع حرقة نفوسنا. فقلت شيخ مازن، وطبعا الوقت معك ما أنفسه وما أجمله، لكن هكذا الأوقات الجميلة تمر سريعا. لكن سؤال في والحلقة قد انتهت، ما رأيك في الجهات أو بعض الهيئات المنسوبة ربما لأهل السنة في العموم، يعني نسبة بلا تفصيل، التي سكتت عن هذا، عن الرد عن هذه الهجمة القبيحة؟
يعني لا شك أن سكوت أي هيئة تستطيع الكلام الآن هي وصمة عار في جبين هذه الأيات، وهذه خيانة، والخيانة بئسة البطانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. متى يتكلم هؤلاء؟ إذا ترى هذه الهيئة إذا بيس على طرف أحد منهم ولو كان لا يؤبه له تقوم الدنيا ولا تقعد، وتخرج التنديدات والبيانات والمظاهرات والحركات ولا تهدأ الدنيا قط.
صحيح.
وقد يكون أمرا فارغا لا يسوي فلسا. ثم إذا قامت هذه الفتنة العظيمة وصارت محكا لمعرفة المحق من المبطل والصادق الحب من الكاذب، على حد ما قال القائل: وكل يدعي وسطا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. في مثل هذه اللحظات، لحظات الإشكال والفتن، يظهر المحب الصادق ويظهر الدعي الذي لا 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 يعنيه شيء، يظهر المتباكي من الباكي بحرقة. فهؤلاء لا شك أنهم خونة، وقد دللوا على خيانة هذه بسكوتهم عن مثل هذا الأمر. نعم. وكلامهم فيما هو أتفه من ذلك بمئات المرات. وبعضهم للأسف تحكمه سياسات، يعني سياسات ونظرات استراتيجية، لكن لن يفلح من كان هذا حاله.
نعم. في وسط هذا الزخم، وبرضو معلش بستأذن أخونا المخرج، نصيحة عاجلة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين يتعاطون أو يتعاملون مع مثل هذه الفتن، ماذا تقول؟
لا شك أن هذه الفتن تحتاج إلى فقه خاص، تحتاج إلى شيء من التعبؤ، وأن يصير كل واحد منا في وهبة الاستعداد، وذلك بالنظر والتدقيق وطلب العلم الشرعي ومعرفة أصول أصول الشبهات وأصول البدع وتعليم الناس هذا الباب.
نعم.
الآن ما دام هذا الباب قد فتح، نحن كنا نقول للناس قبل هذا: أعطوا ظهوركم للشبهات، وإذا سمعتم شبهة فلا تسمعوا لها واذهبوا إلى العلماء يصفونها لكم. الآن تأتيهم الشبهات إلى البيوت، فيحتاج هؤلاء الناس جهدا إضافيا من الدعاة إلى الله عز وجل أن يتعلموا أصول البدع وأصول الشبه، ثم يلقنونها للعامة وينقلونها للناس كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. يعني بعض الرواة لما يسمع حديث الدجال يقول: هذا ينبغي أن يحفظ للصبيان. لو زاعي لما يروي حديث الدجال المسيح الدجال يقول هذا ينبغي أن يحفظ ويلقن الصبيان في المكاتب، يعرفوا هذه الفتنة حتى يكونوا على بينة منها. فهذا واجب الدعاة الله في هذا العام، هم يتمتنوا ويتمكنوا ويقرأوا ويطلعوا ولا يكتفوا بما حصلوا ولا يتكلمون بمخزونهم القديم، يتابع
ولا يردوا على شبهة إلا بعد التمكن
منها تفنيده. ثم يعلم الناس هذا الأمر، فهذا الذي ينبغي أن يفعلونه الآن.
الشيخ مازن السرساوي الدعية الكبير الذي يعني لا يسعني إلا أن أتقدم له في نهاية هذه الحلقة مشاركا كريما في حملة الدفاع عن عرض الأمة، متمثلا في عرض أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر زوجي وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وافر الشكر والتقدير فضيلة الدكتور مازن السرساوي، جزاك الله خير سيدنا وبارك الله فيك، ويعني أطلق الله لسانك بالحق في أي مكان وفي أي موضع، بارك الله فيك. إخوتي وأخواتي، لا تزال حملة الدفاع مستمرة مع علمائنا ومشايخنا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أوان الكشف عن مواطن العفن المنتسب أو ملتصق بجسد هذه الأمة، والحق أبلج والباطل لجلج، وبإذن الله سبحانه وتعالى يظهر الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة، فهم وهذه سنة الله في خلقه الطائفة المنصورة بإذن الله تبارك وتعالى التي تقوم عليها الكلمة الأخيرة. إخوتي أخواتي، في نهاية هذه الحلقة أشكر لمن أعد هذه الحلقة، محمود فلكون، محمد جابر، وكذلك أشكر مخرجنا حمد السيد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وثقل الله موازين حسناتكم، ورضي الله عمن جمعتنا سيرتها أمنا عائشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أم المؤمنين، يا زهرة بيت الأمين، يا حتة من قلب الرسول نزلت برأتني السماء، بترد على قلب الثالث.